بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في لم الدر المنثور من القول المأثور في الباب 37: لا غيبة للمخالفين وأهل الأهواء والبدع. وقد ذكرنا في هذا الباب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وبينا فيه أتم البيان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار الواردة في هذا الباب أنه لا غيبة لمبتدع. وأخذنا آخر ما أخذنا قول أبي زرعة الدمشقي، وهو عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله، أنه قال: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهم ويصحف، فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك غيبة؟ قال: لا. يعني بيان حال الرجل إذا كان يغلط، وإذا كان يصحف، وإذا كان يهم في الحديث، ليس هذا من الغيبة أبدا. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: المعلى ابن هلال هو، إلا أنه إذا جاء قرأنا كلام ابن المبارك إلى كلام كثير ابن زياد أبو سهل، يقال أهل الأهواء لا حرمة له. نعم، بعده الأثر الخامس أو الخمسمائة بعد الأربعة والأربعين بعد الخمسمائة. قال الحسن بن علي الإسكافي رحمه الله: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة، قال: إذا لم ترد عيب الرجل. قلت: فالرجل يقول فلان لم يسمع وفلان يخطئ. قال: لو ترك الناس هذا لم يعرف الصحيح من غيره. أيضا هذا من هذا الباب، أنك تبين أيضا حال الرجل إذا كان يخطئ، لأنه لو ترك هذا فالناس لا يعرفون الصادق ولا يعرفون كذلك الصحيح من غير الصحيح، فلا بد من بيان ذلك. فلهذا ليس فيه من باب عيب الرجل، وإنما من باب بيان حال هذا الأمر أنه يخطئ، أنت لم ترد عيبه ولكن تريد أن تبين أن الرجل ليس بشيء في نقل العلم. قال زيد بن أسلم، وهو مولى عمر رضي الله عنه رحمه الله، زيد بن أسلم ثقة عالم، قال: إنما الغيبة لمن لم يعلن بالمعاصي، لمن لم يعلن بالمعاصي، لأن الغيبة محرمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تذكر أحدا من المسلمين بالغيبة إلا كما تقدم في الأحاديث، وكما تقدم كذلك في كلام أهل العلم. فإذا كان هذا الشخص مجاهرا بالمعاصي كما قال النووي: ولمظهر فسقا، الذي يظهر الفسق ويعلنه، فهذا إذا ذكرته وعبته لأجل النصيحة والتحذير من المعاصي التي يقع فيها لأنه معلن بها، فهذا ليس من الغيبة في شيء، يعني ليس عليك ذلك بحرام. قال إسماعيل الخطبي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قلت لأبي، وهو أحمد بن حنبل: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، أيسعني أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ قال: فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، نعم تحذر عنه. الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى أنك تحذر الشخص إذا علمت أنه يريد أن يذهب إلى شيخ ليطلب العلم منه، وهذا الشيخ عنده البدع مثل الإرجاء أو التشيع أو نحوها من البدع، أو كذلك في زماننا هذا الحزبية المقيتة، فإنك تحذر منه لأنك على علم أن هذا الشخص يدعو إلى بدعته، فواجب التحذير من أهل البدع الداعين إلى بدعهم. وقد يغتر أيضا بغير الداعي، بغير الداعي إلى بدعته، كان يغتر مثلا بسمته وأدبه وحسن أخلاقه أو صلاته، فقد حصل هذا لبعض الأئمة رحمهم الله، كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا ما هي الآثار المترتبة على صحبة أهل البدع أو الجلوس مع أهل البدع، آثار هناك خطيرة، قد يتأثر الشخص بشيخه وفيه شيء من البدع، كما تأثر عبد الرزاق رحمه الله تعالى بشيخه، تأثر بشيخه فدخله التشيع، مع أن شيخه لم يكن يدعو إلى البدعة، لكن رآه على حسن على هدي وعلى رآه على سمت حسن وأخلاق وحسن صلاة فاغتر به، فبعد ذلك صار مثله. قال علي بن سلمة اللبقي رحمه الله، هذا كتاب يا أخوان ممكن أحد يتابع فيه، كتاب لم الدر المثل. قال سمعت ابن عيينة، وعلي بن سلمة قال الحافظ صدوق، سمعت ابن عيينة وهو سفيان يقول ثلاثة ليست لهم غيبة، ومنهم الفاسق المعلن بفسقه. إذن من هم؟ إذا قيل لك من هم الذين ليست لهم غيبة فهم هؤلاء الثلاثة. قال والمبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته. إذن عندنا فاسق معلن بفسقه، وكذلك مبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته، ذكرها هذان الاثنين من الثلاثة الذين تجوز غيبتهم. وقد ذكرنا أيضا كلام النووي رحمه الله تعالى بأعم وأشمل من الاثنين، والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. قال الإمام عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله، العلامة ابن باز، يقول إذا جاهر ببدعته أو معصيته لا غيبة له، الذي يجاهر لا غيبة له، يعني معلن غير مبالي بالمعاصي التي يرتكبها، المعاصي التي هي معلومة عند الناس كالزنا أو اللواط أو كذلك الربا أو السرقة أو نحوها من كبائر الذنوب والعياذ بالله، شرب الخمر، هذا يجاهر بها ولا يبالي بمن، فهذا تحذر منه، هذا يحذر منه، انتبهوا من فلان، هذا فلان فاسق، هذا فلان فاسق عنده كذا وكذا. كذلك المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته، إلى شأنه وما هو عليه من الهوى، هذا يحذر منه ولا غيبة له أن تذكره باسمه. قال الشيخ ابن باز الذي يجاهر ويشرب الخمر، هذا كمثال، ويشرب الخمر يقال إنه فاجر، أو بالتدخين، أو بالتدخين يقال مدخن. سألك واحد ما حال فلان، ماذا تعرف عن فلان؟ مدخن، قل له مدخن لأنك رأيته يدخن، وهو هذا التدخين ما يتحاشى منه، فأنت لكي يعرفه الشخص الآخر ربما تقدم لخطبة، ربما تقدم لخطبة فتقول هذا فلان مدخن، لا حرج في ذلك، لأن التدخين هذا من الذنوب وهو حرام. هكذا مخزن، رأيت شخص مخزن، هذا المخزن يتخبى، ما يتخبى، هذا أمام الناس يخزن، أمام الناس تخزين عند العلماء أيضا لا يجوز، وإن قال بعضهم أنه مكروه، لكن الصحيح أنه حرام لا يجوز. فالتدخين والتخزين وهكذا أيضا المخدرات وشرب الخمر ونحوها من أرباب الفسوق والمعاصي المجاهر بها، هذا تقول فلان كذا، لأنك تريد بذلك النصيحة، تريد بذلك التحذير منه حتى ما يصاحبه ويجالسه أو كذلك يزوجه أحد حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء. لكن بعض الناس يتساهل في هذا، يتساهل في هذا الباب، يعني عندهم التدخين عادي والقات عندهم عادي، بعض الناس يتساهل في هذه الذنوب والعياذ بالله. فينبغي أنك هؤلاء تزجرهم وتنهاهم. قال أيضا الشيخ ابن باز يقال إنه فاجر، من هذا الذي يشرب الخمر أو التدخين؟ يقال هذا مدخن. حالق اللحية لا غيبة له، لذلك شخص هذا مجاهر أمام الناس، حالق لحيته، إذا جاءك شخص ما حال فلان قل له يحلق لحيته، أنا رأيته يحلق لحيته، ربما تقدم لأناس فيظنون فيه الخير. قال هو فضح نفسه، هو فضح نفسه، هذه المعاصي، هذه ماذا؟ المعاصي. فأي معصية ظاهر وجاهر بها صاحبها من جاءك يستشيرك يستنصحك فيه قل لهم هذا كذا وكذا بما رأيته فيه. قال وهكذا من أعلن بدعته كالذين يبتدعون بالاحتفالات بالمولد أو بليلة 27 من شعبان ليلة الإسراء والمعراج زعموا، أو بالبناء على القبور التجصيص ووضع القباب عليها ينكر عليهم، يقال هذا لا يجوز، هذه بدعة. المقصود من أظهر بدعته ومعاصيه لا غيبة له فيما أعلن، تقول ترى فلان أظهر البدعة الفلانية يدعو إليها احذروه احذروه، هذا كلام العلامة بن باز رحمه الله تعالى، لأن الدين النصيحة، ولا حرج ولا تأثم، لا تأثم في ذلك أن ذكرته بما فيه لغرض صحيح لغرض شرعي، فأنت تريد تحذير الناس من شره ما دام أنه أظهر وأعلن. قال ابن تيمية رحمه الله إذا كان الرجل مخالطا في السير لأهل الشر يحذر عنه، مخالطا في السير يعني مماشاة يمشي مع أهل الشر والفساد، هذا يحذر عنه، هذا يحذر عنه، لا حرج في ذلك ويذكر حتى يجتنبه أهل الصلاح. قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله وهو من العلماء المتأخرين علماء المملكة، قال ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. إذن هذا الباب واضح، وهو أنه لا غيبة لمبتدع مظهر بدعته ومجاهر بها، وكذلك لا غيبة لأرباب الفسوق والمعاصي المعلنين بها الذين يعلنون هذه المعاصي، فلا حرج في ذكرهم لكي يحذرهم الناس، لأن هذه لا يحبها الله سبحانه وتعالى، فلا يحب الله البدع ولا يحب الله عز وجل المعاصي، بل كما قال تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هذا مما كرهه الله لعباده، فالله حبب إلى عباده الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليه هذه الأشياء كلها، الكفر البدع المعاصي شتى أنواع المعاصي وكذلك الفسوق، ولهذا هذه الأشياء تذكر لأجل أن تحذر. الباب 38 النتائج المترتبة في الثناء على أهل البدع وتعظيمهم والجلوس معهم والسكوت عن التحذير عنهم، يعني لو واحد سكت عن أهل الأهواء والبدع وما حذر منهم بل قد يكون العكس، عظم أهل الأهواء والبدعة وأثنى عليها. قد تجد بعض أهل الصلاح يثني على بعض المبتدعة ويذكرهم بالخير فيغتر بهم الآخرون. فهناك نتائج مترتبة، أنك بالسكوت على أهل الأهواء والبدع قد يغتر غيرك، أو بالمصافحة أو المجالسة أو التقبيل أو نحو ذلك، هذا قد يكون فيه اغترار، فيأتي من بعدك يراك على هذه الحال مع هذا المبتدع فيأخذ عنه ويصير مثله. قال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي في كتابه اختصار فرق الفقهاء في ذكر القاضي أبي بكر بن الباقلاني، الباقلاني القاضي أبو بكر الباقلاني، هذا مشهور في علم الأصول لكن عنده ماذا؟ عنده شيء من العقيدة الأشعرية. قال لقد أخبرني الشيخ أبو ذر عبد بن أحمد الأنصاري الهروي، المعروف أبو ذر الهروي وله كتاب اسمه ذم الكلام، لكنه أيضا تأثر بشخص كما سيذكر في هذا الأثر. قال وكان يميل إلى مذهبه الأشعري، إذن أبو ذر الهروي صار أشعريا، بماذا صار أشعريا؟ قال فسألته من أين لك هذا؟ إذن ابن الباقلاني يسأل أبي ذر، يسأل أبا ذر الهروي من أين دخلك الأشعري؟ قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، الدارقطني إمام معروف له السنن وله العلل. قال فلقينا القاضي أبا بكر محمد بن الطيب، فالتزمه الشيخ أبو الحسن الدارقطني، ومعنى التزمه أي عانقه، وقبل وجهه وعينيه، لعل الدارقطني لم يكن يعرف ذلك، وعله لم يكن أن هذا ابن الطيب محمد بن الطيب كان عنده أشعرية. قال وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه افترقا. قلت له من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ عن إمام وقتك الدارقطني إمام، كان إمام وقته في الحديث. فقال هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد بن الطيب، مدحه أمام أبي ذر الهروي، هذا إمام المسلمين أنت ما تعرفه؟ قال أبو ذر فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي فاقتديت بمذهبه. إذن بعد ذلك صار أبو ذر الهروي على مذهب من؟ ابن الطيب، ودخلته الأشعرية بالمجالسة، جالسه لأنه رأى الدارقطني يثني عليه. يقول جمال وهو صاحب الكتاب السكوت عن أهل البدع وعدم بيان حالهم يغرر بالآخرين الجاهلين بها فيقعون فيها، هذا السكوت. قال وأشد من ذلك وأمر إذا جاء الثناء على أهل البدع ممن ظاهره الصلاح والتقى، ممن ظاهره الصلاح والتقى، يعني إذا جاء الثناء من أهل الصلاح والتقى على أهل البدع فهذا يعني أنه هذا الرجل على مذهب أهل السنة وعلى خير، فلهذا يغتر الإنسان بالثناء. وكذلك ربما يقال أن السكوت ما دام أنهم سكتوا عنه فإن حاله حسن. قال يعقوب بن شيبة رحمه الله، إذن هذه القصة، قصة من؟ قصة أبي ذر الهروي مع من؟ مع أبي الحسن الدارقطني علي ابن عمر. قال وعمران بن حطان من بني سدوس أدرك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصار في آخر أمره أن رأى رأي الخوارج، وكان سبب ذلك فيما بلغنا أن ابنة عم له رأت رأي الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك فصرفته إلى مذهبها. يقول يعقوب بن شيبة الإمام الحافظ قل عمران بن حطال كان هذا من التابعين، من التابعين لأنه سمع من الصحابة وروى عنه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان صدوقا وكان من أهل السنة. هذا عمران بن حطان كان من أهل السنة، لكن آخر أمره يقول أنه تزوج ابنة عم له، وذكروا أن اسمها حمنة. هذه المرأة كانت على رأي الخوارج، فما زالت به حتى رأى رأي الخوارج، فبعد ذلك ترك مذهب أهل السنة بسبب زوجته، بسبب زوجته صرفته إلى مذهبها، وهذا لأنها أثرت عليه، أثرت عليه، سمع كلامها. المفروض أن الزوج يغلب زوجته، لكن هذا غلبته زوجته، أن المرأة هي التي تتبع زوجها، هي التي تتبع الزوج فيما يقول وتطيعه، لكن هو كانت أقوى منه، لم يكن عنده شيء من الحجة فغلبته. فهذا عمران بن حطان مع صدقه أنه كان صدوق اللسان، حتى ذكر في ترجمته أنه ما كان يكذب، ما كان يكذب، لأنهم يرون الكذب كبيرة، وكبائر الذنوب تخرج العبد من ماذا؟ من الإسلام، لهذا ما كان يكذب، صدوق. قال عنه الحافظ في الفتح صدوق، يعني هذا صدوق اللهجة، صدوق اللسان، ومدحه غير واحد من العلماء، وأثنى عليه غير واحد من العلماء كأحمد بن حنبل وابن معين والشافعي وغيرهم، أثنوا عليه في صدقه، وكان من أهل السنة، لكنه بعد ذلك ماذا؟ رأى رأي الخوارج. وقيل أنه رجع عن ذلك، أنه رجع قبل أن يموت عن رأي الخوارج، واعتذر بعضهم للإمام البخاري رحمه الله تعالى إخراج رواية عمران بن حطان في الصحيح، في الصحيح، وبعضهم قال لعل البخاري رأى هذا أنه تاب، أنه تاب ورجع عن رأي ومذهب الخوارج، ولهذا أخرج له في الصحيح، ممن أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي أخرجوا له، أخرجوا رواية عمران بن حطان مع أنه مبتدع، مع أنه كان خارجيا، كان خارجيا. وبعضهم قال إنما أخرج له البخاري من رواية يحيى بن أبي كثير، ولكن هذا رده الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال يحيى بن أبي كثير إنما روى عن عمران بعد رأي الخوارج وليس قبله، وليس قبله، لأنه روى له في زمن الحجاج، في زمن الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله، ليقتل عمران بن حطان بسبب مذهبه وخروجه عن الإمام. وبعضهم قال ليس هو من الخوارج الذين يرون السيف، وإنما من الخوارج القعدية، قاله ذلك المبرد، المبرد وهو محمد بن يزيد البصري، يقول عمران بن حطان هو رأس الخوارج القعدية الصفرية. ومعنى خوارج قاعدية أنهم لا يرون الخروج بالسيف، لكن ينكرون على الإمام الجائر، الإمام الجائر الظالم ينكرون عليه باللسان، ويزينون ذلك في مجالسهم، حتى بعد ذلك من خرج عليه بالسيف لا ينكرون عليه، يحسنونه، لكن هم لا يخرجون، يسمونهم خوارج قاعدية، فالله أعلم. فالمهم أن هذا عمران بن حطان مدح قاتل علي، مدح قاتل علي بن أبي طالب لما قتل علي بن أبي طالب، حتى قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. فرد عليه أحدهم فقال يا ضربة من شقي ما أراد به ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سخطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب عمران بن حطان، لأنه من الخوارج وهم كلاب النار. فذكروا أنه تاب قبل موته فالله أعلم، ذكر ذلك محمد بن بشر العبدي فيما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في التهذيب. طيب، قال وقال أيضا حدثت عن الأصمعي الأصمعي هو عبد المالك بن قريب الإمام اللغوي النحوي الفصيح المشهور، وكان من أهل السنة. أهل السنة أربعة فيما ذكرهم العلماء: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الفراهيدي والأصمعي ويونس بن حبيب، هؤلاء من أهل السنة، أهل لغة وأهل كذلك حديث وأهل علم. فالأصمعي كان من المحدثين، كان من المحدثين. وقال يعني عنه الحافظ في التقريب: صدوق سني، سني لأنه من أهل السنة. قل أن تجد شخصا يوصف بأنه سني لثناء العلماء عليه، وله قصص كثيرة في الأدب والشعر والنحو وكذلك الحديث، وله تلك القصيدة المشهورة: صوت صفير البلبلي، صوت صفير البلبلي، هذه فيما اشتهرت عنه، وبعضهم قال أنها لا تثبت وسندها ضعيف. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن عثمان البتي قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من عمان كأنه نصل فغلبه في مجلس، يعني غلام غلب عمران بن حطان، ناظره فغلب. انظروا كيف الإنسان ربما يكون عنده شيء من العلم ولكن يأتي من يغلبه، فلهذا أنت تنتبه وتحذر أن تجالس أهل الأهواء. فهذا خارجي غلب عمران بن حطان بماذا؟ بما عنده من البيان. قال: محمد بن أبي رجاء رحمه الله أخبرني رجل من أهل الكوفة قال: تزوج عمران بن حطان امرأة من الخوارج ليردها عن دين الخوارج، فغيرته إلى رأي الخوارج. انتهت الأثار. قال الجمال: السعيد من اتعظ بغيره ولا يقول أدخلوا مجالسهم وأخالطهم حتى أردهم عن بدعتهم، فالأمر ليس بمضمون، والقلب سريع الانقلاب، وصلاح نفسي أولى من صلاح غيري. إذن أنت تحذر من هذا، تحذر من مجالسة أهل الأهواء، لأنك حتى ولو كان عندك شيء من العلم فربما غلبوك، فليس هذا بمضمون أن تردهم، فالمجالسة مؤثرة. فعمران من مجرد مجلس أو كذلك زوجة رجع عن مذهب أهل السنة إلى مذهب الخوارج. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.